إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا عند قول المصنف: الاختلاف السائغ غير المذموم. قلنا النوع من اختلاف التضاد ده بينقسم الى اختلاف سائغ غير مذموم واختلاف غير سائغ مذموم. اولا الاختلاف السائغ غير المذموم. سائغ يعني ايه يا اخوانا؟ سائغ يعني مقبول، سائغ يعني مقبول، سهل، ماشي. فايه هو الاختلاف السائغ غير المذموم؟ محتاجين نعرف ايه تعريفه، محتاجين نعرف ايه امثلته، محتاجين نعرف ايه اسبابه، محتاجين نعرف ايه الواجب الشرعي الذي يلزمنا تجاه هذا النوع من الاختلاف. بيقول: كثير من العلماء يقيده، يعني يضبطه او يعرفه، بانه الخلاف في الفروع. ويعنون ايه بالفروع؟ اي في الامور العملية لا الاعتقادية، اي في الامور العملية، اللي عنده غلطة مطبعية صلحها، لا الاعتقادية. والصحيح شيخنا بيقول التعريف ده غير منضبط، لان التعريف ده هيخرج عنه مسائل كتير ايجابا وسلبا، يعني هيخرج عنه مسائل هي من الفروع والخلاف فيها غير سائغ، وهيخرج عنه مسائل هي من الأصول والخلاف فيها سائغ. تمام كده؟ بيقول: والصحيح أن يقيد، يعني يعرف، بأنه ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. وهذا سواء أكان في الأمور العلمية الاعتقادية، وهذا نادر، أي نادر الحدوث، أو في الأحكام العملية، أي بين الفقهاء. طيب، يبقى هو هنا حط لنا ميزان أو مقياس أو معيار نضبط عليه أي نوع من المسائل اللي قدامنا اللي بيخالف في المسألة اللي زي ديت. يا ترى بيخالف نص من الكتاب او السنة، ولا بيخالف قياس جلي، ولا بيخالف اجماع قديم؟ لو بيخالف حاجة من الاربعة دولت هيبقى الخلاف معاه غير سائغ، غير مقبول. الاربع حاجات دول هيجي شرحها بالتفصيل. هو الاربع حاجات دول ربنا سبحانه وتعالى عبر عنها في القرآن في اكثر من آية بقوله: من بعد ما جاءهم البينات، من بعد ما جاءهم البينات، وفي ايات: من بعد ما جاءتهم البينات. البينات يعني الدلائل الواضحات، زي ما اتفقنا قبل كده كنا بنضرب مثال بمين المرة اللي فاتت، فكنا نقول كده: واحد بيقول لك هو موجود هنا ولا مش موجود، واحد بيقول لك هو في القاهرة، واحد بيقول لك كفر الشيخ، واحنا مش شايفينه. ده الاستاذ مكلمه امبارح قايل لي ان هو في القاهرة، وانت بتقول ده انا مقابله بعد ايا كان. بقى في تردد، المسألة مش قطعية، مش واضحة، مش بينة قوي. طب جينا لأنا قاعد هنا، خلاص، واحد يقول لك لا هو في القاهرة برضو، هو لا ينفع بقى، يبقى ده ساعتها انت بتكابر بقى، بتخالف امر بين. طيب الدلائل او البينات ديت اللي هو ضبطها هنا، وده على فكرة تعريف ابن تيمية، ده تعريف ابن تيمية، اللي هو لا يخالف نصا من كتاب او سنة، دول اتنين مش واحد، نصا من كتاب او سنة صحيحة او اجماعا قديما او قياسا جليا. طب يا ترى ايه المقصود بكلمة نص؟ اسمع يا سيدي، النص ده المقصود به دلالة الآية او دلالة الحديث، يقال دلالة ودلالة. أنواع الدلالات: قدامك نص، قدامك آية أو حديث بيدل على الحكم بمراتب مختلفة. في حديث أو آية يدل على الحكم دلالة اسمها دلالة نص، وهي وهو اللفظ الذي لا يحتمل عند سماعه غير معنى واحد فقط، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة. حد يفهمها انها تسعة؟ حد يفهم انها 11؟ هي ما تتفهمش غير انها 10، دي اسمها دلالة ايه؟ نص. يبقى مش معنى كلمة نص ان ان المسألة فيها آية او حديث، انما معنى نص ايه؟ اي المسألة فيها آية او حديث ثابت. خلي بالك، حديث ثابت بدون اجتهاد، مفيهوش منازع، الامه تلقته بالقبول، اما هيبقى المتواتر او الاحاديث الايه اللي تلقتها الامه بالقبول ولم يختلفوا فيها الا النذر اليسير زي حديث البخاري ومسلم وغيره. خلاص، يبقى ده حديث ثابت، وفي نفس الوقت تكون دلاله الحديث على الحكم دلاله ايه؟ نص. ده النوع الاول من الدلالات. النوع الثاني من الدلاله دلاله ظاهر. دلاله ظاهر وهو ما يحتمل معنيين فأكثر، ويكون أحدهما أظهر فيكون مقابل الأظهر أو مقابل الظاهر، يسمى إيه؟ مرجوح أو محتمل. يبقى في كده قلنا النوع الأول أو المعني هنا باللي هيبقى ضابط من ضوابط الخلاف السائغ، انك لا تخالف آية تدل على الحكم دلالة نص، ولا تخالف حديثا ثابتا بغير اجتهاد وما تلقته بالقبول، اما متواتر واما تلقته الامة بالقبول زي احاديث الصحيحين او غيرها بدون اجتهاد. تعرف ليه يقول دايما بدون اجتهاد؟ لان انت عندك حديث فيه اجتهاد، دلالته دلالة نص بس في بعض العلماء مضعف، بعض العلماء مصححه، فمش هيبقى دلالته على الحكم قطعية. تعرف ليه؟ لان واحد بيقول انا بقول الحديث اصلا ضعيف، وبعدين ثبت العرش ثم انقش. اثبت الاول ان الحديث ثابت، يعني ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اثبت ايه بعد كده، فرع عليه الايه الحكم. يبقى دي معنى كلمة ما لا يخالف نصا من الكتاب او السنة او اجماعا قديما. ايه هو الاجماع؟ تعرفه؟ الاجماع هو اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم. اتفاق، يبقى ما ينفعش يشذ حد عنه. والعلماء بعضهم بيقول لا، هو شذوذ الواحد والاثنين لا يخرق الاجماع. اتفاق المجتهدين يبقى يخرج منهم العوام والمقلدين. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى غير المسلم غير المعتد طبعا إيه بإجماع بقوله. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، ودي في عصر العصور ديت بإيه بيرد بها على اللي بيقول لا هو الإجماع القديم بس، الإجماع اللي كان في عصر الصحابة أو في عصر السلف الصالح بس، على حكم ما، حكم أي حكم أي مسألة. وهو هنا قال اجماع قديم، ما قالش اجماع بس، وده تعرف الاجماع عموما. ايه هو قال كده الاجماع قديم؟ ايه هو الاجماع القديم؟ ابن تيمية بيقول عن الاجماع القديم هو اجماع السلف الصالح قبل ان تنتشر الامة ويكثر فيها الاختلاف والتشتت، وهذا هو الذي يمكن ضبطه. والاقرب والاضبط علميا في الباب ده ان احنا نقول او اجماعا قطعيا. يبقى الخلاف غير سائغ يبقى في ايه؟ في مسألة فيها اجماع قطعي. وابن تيمية رجع قال كده بعد كده، قال الاجماع قطعيه قطعي وظنه ظني. طيب ما هو الاجماع القطعي ده في هيدخل فيه اجماع العامة والخاصة اللي هو اجماع معلوم الدين بالضرورة، وهيدخل فيه اجماع الصحابة المنقول الينا بالتواتر، مش كده؟ فيبقى ده نوع من الاجماع لو هنقيده ونقول ايه الاجماع اللي مخالفته تبقى مخالفة غير سائغة وغير مقبولة، اللي هو الاجماع الايه؟ القطعي. الاجماع القطعي. طيب ساعات اجماع بيبقى ظني، اللي هو اجماع استقرائي او اجماع سكوتي، اجماع اقراري كده على الانواع فينهم، ويكون احتفت به قرائن ترفعه الى درجة الاجماع الايه؟ القطعي. طبعا دي مباحث أصولية متخصصة، لكن الشاهد من الكلام ان الضبط هنا يكون اجماع دلالته قطعية. خلاص كده. طيب اجماع قطعي اسف. المقياس الرابع او المعيار الرابع الا يخالف قياسا جليا. ايه هو القياس؟ القياس معناه الحاق فرع باصل في الحكم بجامع بينهما وهو العلة. الحاق فرع باصل في الحكم بجامع بينهما وهو العلة. يبقى انا عندي القياس ده، عملية القياس مكونة من كم جزء او من كم ركن؟ 4. اصل، وهو ده اللي ورد حكمه صريحا في الكتاب او السنة او مجمع عليه. يبقى ده ايه؟ اصل. وعندي حكم جه بدليل من الايه؟ من الادلة. وعندي فرع اللي انا عايز اوصل لايه؟ لحكمه. وعندي علة، عندي علة اللي هي مناط الحكم. العلة يعني التأثير، يعني الوصف المؤثر للأجل ربنا سبحانه وتعالى حكم على الشيء ده بكده. خلاص كده. ولها تعريفات ولها مسألة كتير. يبقى الحاق فرع بأصل في الحكم بجامع بينهما هو الايه؟ العلة. القياس ده برضو أنواع كتير، في قياس طرد وقياس عكس. قياس الطرد اللي هو ايه؟ إثبات الحكم الأصل للفرع. وقياس العكس إثبات عكس حكم الأصل لانتفاء علته عن الايه؟ عن الفرع. بيضربوا لها مثال بحديث: أرأيت لو وضعها في حرام ألم يكن عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال فله بها أجر. خلاص كده. طيب يبقى ده القياس. في قياس رتب وأنواع القياس بتختلف في قوة الدلالة على الحكم. ففي نوع من القياس بيسموه القياس الجلي، وهو ده اللي ذكره هنا، او قياسا ايه؟ جليا. في قياس جلي ومقابله بقى قياس ايه؟ خفي. القياس الجلي ده اللي هو بيبقى فيه ايه؟ بيقولوا ان يكون الاصل والفرع نقطع بنفي الفارق بينهما، مفيش فرق بينهم قطعا، يبقى ساعتها القياس ده قياس جلي محدش يخالف فيه. زي ايه مثالها؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى هنا الحكم الأصل اللي هو إيه؟ أكل مال اليتيم. الأصل أكل مال اليتيم. الحكم التحريم. العلة إيه؟ الإتلاف، مش كده؟ إنه أتلف ماله أو ظلمه. لا مش العلة الظلم، العلة الإتلاف، إتلاف المال ماشي بغير حق. أنا عندي بقى صورة عايز أعرف حكمها، إحراق مال اليتيم إيه حكمه؟ حرام ولا مباح ولا مكروه ولا حرام؟ ليه؟ ان احنا نقطع ان مفيش فرق ما بين اكل ماله بالباطل وبين احراق ماله بغير حق. خلاص كده. ادي عشان يقولوا سموه قياس ايه؟ جلي. يقولوا اما يكون في قطع بنفي الفارق، واما يكون في العلة منصوص عليها، يعني العلة منصوص عليها في الدليل، في الدليل نفسه اي او حديث، او العلة مجمع عليها. خلاص كده. يبقى العلة منصوص عليها او العلة مجمع عليها، فهش اجتهاد بقى. العلة اهي مجمع عليها، وده فرع موجود فيه حكم موجود في نفس العلة، يبقى هياخد حكم الايه؟ حكم الاصل. بعض العلماء بيقول النوع ده من القياس مش قياس، اللي هو القياس الجلي، بيسموه ساعات ايه؟ مفهوم الموافقة. بيسموه ساعات مفهوم الايه؟ الموافقة. واحنا هنجري على كلام الكتاب ان هو سماه قياسا ايه؟ جليا. يبقى تاني، انا لو عندي مسألة الشخص اللي قدامك او العالم اللي قدامك او المفتي خالف في هذه المسألة ما تقوله انت، لكن خلافه لم يكن خلافا لنص من الكتاب بما عرفنا عليه نص، ولا من السنة الثابتة، عرفنا يعني السنة الثابتة، ولا اجماعا قديما او اجماعا قطعيا، ولا قياسا جليا، يبقى خلافه في الحالة دي خلاف سائغ. خلاص كده يا اخواني. طيب خلاف سائغ في ايه؟ قال: سواء كان هذا في الامور العلمية الاعتقادية، وهنجيب لنا مسائل على الحاجات دي، امثلة على الحاجات دي كتير. يعني امور اعتقادية يعني ايه؟ يعني امور المطلوب منك كمكلف ان انت تعتقدها بقلبك بس، ده اللي يلزمك، مش هتعمل في حاجه ثانيه، لا بالجوارح ولا هي بالقلب، تعلم علما صحيحا وتعتقده بقلبك، هذه معنى كلمه، عشان كده بيسموها امور علميه اعتقادي. وهذا نادر، يعني وقوع ده في جانب الامور الاعتقاديه العلميه نادر، او في الاحكام العمليه بين الفقهاء. الاحكام العمليه بقى زي العبادات والمعاملات مش كده، والكفارات وكل بقى ما يترتب في احكام الايه الفقهاء. يقول: ولعل ندرة المسائل الاعتقادية التي فيها خلاف سائغ ليس عليه دليل ظاهر، يعني قليل جدا لما تلاقي مسألة في المسائل الاعتقادية الخلاف فيها سائغ وما عليهوش دليل قطعي، هو السبب الذي جعل كثيرا من العلماء يبدعون من خالف في مسائل الأصول، وذلك لأن معظم المسائل الاعتقادية الكبرى عليها الأدلة القاطعة كتابا وسنة، وفيها إجماع الصحابة رضي الله عنهم والسلف منقول ومشهور، اسمه الإجماع الإيه؟ القديم، مش كده؟ إجماع الصحابة والسلف والإجماع القديم. ولهذا كان المخالف فيها في الأغلب الأعم مقصرا مستحقا للعقاب في الدنيا والآخرة. عندك مسألة فيها آيات واضحة وفيها أحاديث واضحة وفيها إجماعات منقولة عن في الوقت اللي يمكن ضبط فيه الإجماع بلا نزاع، إجماعات قديمة، طب أنت بتخالفها ليه؟ يا إما اتباع هوى، يا إما تقصير في الإجتهاد، أيا كان أنت ملوم في هذا الباب. ولأجل كثرة المسائل التي ليس عليها دليل قطعي في المسائل العملية أطلق الكثير من العلماء أن الخلاف في الفروع خلاف سائغ ولا يأثم المخالف فيه. هنلاقي الكلام ده للغزالي، وهنلاقي الكلام ده في كتاب الأحكام السلطانية للموردي، والكلام يقولك لا إنكار في مسائل الخلاف خلاص، ونلاقي مثلا كلام الشاطبي وكلام ابن قدام غيره أن الخلاف في السائغ ده والخلاف في الإيه؟ في الفروع. ليه؟ ده بحكم الأغلب، لأن الغالب فعلا على مسائل الفروع وعلى مسائل الفقهية إيه؟ إن ما بيكونش فيها أدلة قطعية على كل مسألة. والحق أن هذا التقسيم ليس مرجعه إلى نوع المسألة علمية أو عملية. الصحيح إن إحنا ما نخليش الخلاف السائغ مرجعيته المسألة نوعها علمية ولا عملية، أصلية أو فرعية، وإنما مرجعه إلى وجود النص أو الإجماع والتمكن من معرفته. فمن كان متمكنا من معرفة الحق فقصر في ذلك فهو آثم. شوف كلمة بقى من كان متمكنا، دي هتخرج منها مسألة هتجينا في آخر الكتاب، اللي هي حكم العالم اللي من أهل السنة، عالم النحرير اللي هو من أهل السنة قضى حياته في الدفاع عن السنة، ولكنه قال في مسألة أو مسائل بخلاف غير سائغ، نعمل معاه إيه؟ شوف بقى نعمل معاه. وكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت فاكرين كان كلام مين؟ لا مش من القدام، ايوه كان كلام امام مش بخلان، كان كلام امام الذهبي، كلام امام الذهبي جزاك الله خير، لما اتكلمنا عن كلام عبيد الله بن الحسن العنبري، فكلام الكلام ده قلناه ان هو المخالف في الاصول والفروع معذور، وقلنا ايه معناه كلمة ده وكلام ابن تيمية، قلنا جبنا كلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية وكلام الغزالي في سير اعلام النبلاء. طيب بيقول بقى ايه: فمن كان متمكنا من معرفة الحق فقصر في ذلك فهو آثم، سواء كانت المسألة اصلية ام فرعية، اعتقادية ام عملية. وهذا غالب على مسائل الاصول الكبرى كالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر والإيمان والكفر والوعد والوعيد، وموجود في كثير من مسائل الفقه والأحكام، لكن أغلب فروعها إما أنه لا يوجد فيها الدليل القطعي اتفاقا، أو ليس كل أحد متمكنا من معرفته، فالعاجز عن المعرفة بعد بذل الجهد ليس بآثم اتفاقا. أما أن يجعل التقسيم إلى أصول الدين وفروعه أصلا في معاملة المخالف حسب نوع المسألة المخالف فيها دون النظر إلى وجود الدليل القطعي فيها وتمكن هذا المخالف منه فخطر عظيم مخالف لأئمة العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل أصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم. يعني أصل المنشأ ده كان كلام الإيه؟ المعتزلة. وإذن هو بينكر التقسيم ده جدا، خلي بالك، وهو تفريق متناقض، ده كلام ابن تيمية. فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها أو يكفر المخطئ فيها، وما الفاصل بينهما وبين مسائل الفروع؟ فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد، ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا، وفي عثمان أفضل أم من علي أم علي أفضل، وفي كثير من معاني القرآن، تفسير القرآن وتصحيح بعض الأحاديث، ده كلها مسائل علمية، وهي من المسائل الاعتقادية العلمية، ولا كفر فيها بالاتفاق، في إجماع إن فيش حد يكفر حد في المسائل دي، مع إنها مسائل إيه؟ اعتقادية وعلمية. بيقول طيب، ما زال الكلام لابن تيمية: ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي من المسائل العملية، والمنكر لها يكفر بالاتفاق. فإن قال الأصول هي المسائل القطعية، قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية، وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، وكون المسائل قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، يعني الأمور الإضافية يعني النسبية، وهيجي تفصيل للوقت. وقد تكون المسألة عند رجل قطعية، قد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع لها، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه، أو لعدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته. يبقى إما أن النص ما وصلوش، أو وصلوا من إسناد غير ثابت هو لا يعتقد ثبوته، أو وصلوا لكنه لا يتمكن من الإيه؟ من معرفة دلالته. فبيقول ابن الشيخ ياسر ربنا يحفظه، بيقول: ويلاحظ في كلام شيخ الإسلام ملاحظتان: أولا، أن إنكاره للتقسيم للأصول والفروع مع كونه يذكر هذه التسمية أحيانا، يذكر هذه التسمية أحيانا ويقررها، كما في رسالة سماها معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. دي رسالة من ضمن الرسائل الموجودة في مجموعة كتاب ابن تيمية، معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هو هنا في العنوان بيقسم، العنوان نفسه كان بيقسم الدين لإيه؟ لأصول وفروع. طب ما هو بينكر إيه؟ أيوة، جزاك الله خير، بينكر بناء الحكم على هذا التقسيم. يبقى التقسيم لو كان اصطلاحي فلا مشاحة في الاصطلاح، مفيش مشكلة. تقسيم لو بغرض الدراسة، تسهيل الدراسة، تقسيم لو بغرض تفصيل المسائل، تقسيم لو بغرض تسهيل الرد على المخالف، كل ده فيش مشكلة. أما لو التقسيم هيبقى تقسيم شرعي، يعني يترتب عليه حكم شرعي، زي تقسيم الشرك الأصغر وأكبر، ده تقسيم إيه؟ شرعي ولا اصطلاحي؟ لا شرعي، هو في الأصل شرعي. ليه؟ لأن ده ورد به الدليل وهيترتب عليه حكم. الشرك الأكبر لا يغفر، بل لقي الله عز وجل بالشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر يشرك به، وما ويغفر ما دون ذلك، الشرك الأصغر ما دون ذلك، يبقى فيها ترتب عليه وعمل الشرك عليه. الكبائر والصغائر ده تقسيم شرعي ولا تقسيم اصطلاحي؟ شرعي، انت اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. التقسيم الاصطلاحي بقى زي تقسيم العلوم، ان ده فقه وده عقيده وده ما كانش موجود ايام الصحابه ولا ايام النبي عليه الصلاه والسلام، بس قسموا كده عشان سهوله دراسه المسائل وجمع الأدلة المتشابهة في علم معين في باب معين وهكذا. بيقول إن إنكار ابن تيمية رحمه الله للأصول والفروع مع كونه يذهب إليه أحيانا إنما هو إنكار لبناء أحكام التكفير والتبديع على نوعية المسألة علمية أو عملية. ما تخليش مرجعيتك أو أصلك في التبديع أو التفسيق أو التكفير إن المسألة علمية ولا عملية، انما خليها مرجعها لايه؟ هل هي ثابتة بأدلة قطعية، هل هي مخالفة لدلائل الآية والحديث للنص من الآية أو الحديث والإجماع القديم والقياس الجلي ولا لا. بيقول وليس إنكارا للتسمية، فإنه فإذا لم يترتب على التقسيم حكم شرعي فلا مشاحة في الاصطلاح. ثانيا أن قوله كون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية، الأمور الإضافية قلنا يعني الأمور النسبية، يعني قطعي عند فلان نسبي عند غير قطعي عند فلان، هذا بينبه الشيخ الثنائي ولا يعني به أن كل مسائل الدين يمكن فيها هذه الإضافة وهذا الاحتمال، وإلا هنخلي الدين كله مسائل نسبية. فهناك مسائل هو يذكر رحمه الله أنها قطعية ويكفر المخالف لها، كما ذكر هنا الاتفاق على تكفير منكر الصلاة والصيام ونحوها، وإنما يعني بها أن هناك بعض المسائل قد تكون قطعية عند البعض ظنية عند البعض الآخر، كما يقول عن الإجماع لما سئل عنه هل هو حجة قطعية أم ظنية، فقال الصحيح أن قطعيه قطعي وأن ظنيه ظني. الإجماع القطعي ده اللي هيخالفه يبقى كافر، زي قلنا زي الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة وغير ذلك. ومعنى المعلوم أي من الدين بالضرورة، فليس لأحد أن يحتج بكلام ابن تيمية هذا على أنه لا توجد مسائل قطعية أو معلومة من الدين بالضرورة لأن الأمور نسبية، بل هذا القول يلغي باب الردة والكفر أصلا والعياذ بالله. هذا الباب يفضي إلى إلغاء باب الردة، لأن أي واحد مرتد ممكن يقول إيه، أنا اجتهدت في المسألة ديت وشايف أن المسألة ديت ألا المسألة دي بالنسبة لي مش واضحة مش قاطعة، ده مسألة بالنسبة لي مش دليل مش قاطعة، فده هيفتح. وإلا فالعلماء يعملوا باب الردة إزاي؟ وردكو تقع بالقول والفعل والاعتقاد ازاي؟ وخلاصة القول في هذا ان الاختلاف السائغ هو ما لا يخالف النص من الكتاب والسنة او الاجماع القديم او القياس الجلي، ومعنى النص هنا ما لا يحتمل الا معنى واحد لا اجتهاد في فهمه على وجوه متعددة، وليس مجرد وجود حديث او احاديث في الباب، فقد توجد احاديث لكن تكون دلالتها محتملة ووجوه الجمع مختلفة، والتصحيح والتضعيف محل نظر، فلا يكون في المسألة نص. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه ولم يهجر. ليه؟ لأن هذا ليس من المنكر، لأنها مسألة اجتهادية، فأنت خدت بقول فلان وأنا خدت بقول علان، وهنشوف بقى إيه مراتبنا كده، أي حد ممكن يتكلم في الباب ده كده ولا المسألة دي لها ضابط هتيجي معانا، بس لازم نأصل إن في حاجة اسمها مسائل اجتهادية، وإن اختلاف الناس فيها لا يوجب التفسيق والتكفير فضلا عن إيه التقسيم والهجر والايه والمصارمه. وقال رحمه الله وقد اتفق الصحابه رضي الله عنهم في مسائل تنازعوا فيها على اقرار كل فريق للاخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات والمناكح يعني امور الزواج امور النكاح والمواريث والعطاء الهبات والسياسه، وده من اوسع الابواب اللي يقع فيها الاجتهاد، إن السياسة مبناها على استصلاح الناس فعل الأصلح في حقهم، وإذا كان إن أنت عندك قواعد شرعية بتقول الضرر يزال، عندك شرعية قواعد شرعية أن الضرورة تبيح المحظورة والضرورة تقدر بقدرها، فإذا كان مبنى الأمر في السياسة ده على استصلاح أحوال المسلمين وجلب أنفع الأشياء لهم ودفع أسوأ الأشياء عنهم، فإذا توجد عندك بقى باب من أبواب التدافع في المصالح هتقدم أعلى مصلحة وتفوت أدناها، بس في اجتهاد هل اللي انت اخترته ده أعلى مصلحة ولا لا. وكذلك في أبواب إذا تدافعت المفاسد يلزمك انك ترتكب أدنى المفسدة لتفوت أعلاها، بس في اجتهاد هل اللي انت ارتكبته ده أدنى المفسدة ولا لا. وعشان كده ساعات نجد نقاش عقيم في مسائل مبناها على امور واقعيه وامور من يعني في واقع الناس مبنيه على العلم بالواقع، والعلم بالواقع ده ما هوش قطعي، جزء كبير جدا منه امر في ايه ظني، فتلاقي لما واحد يتناقش معاك واللي انت عملته ده مفسدة. طيب ماشي انا عملته ده مفسدة وانا مقرر انها مفسدة. طب اللي انت عملته ده هو الافسد ولا لا؟ هو من وجهة نظري هو الافسد. طب وجهة نظرك مش امر قطعي، انا ما خالفتش الكتاب والسنة. فما ينفعش تيجي الواحد اجتهد في مسائل من مسائل السياسة اللي مبناها على الواقع، لان في مسائل سياسة مبناها على الاجماع، في مسائل سياسة مبناها على الدلالة بالكتاب والسنة. يعني لو واحد مثلا عايز يطلع يقول انا هروح ازور النصارى في الكنيسة عشان اهنيهم بعيدهم سياسة، نقول له اللي انت بتعمله ده مخالف للاجماع. فهي المسألة دي مش مسألة ما عادتش بقى كونها مسألة سياسية قبل الاجتهاد، لا هي مسألة سياسية مرجعها للايه؟ للاجماع، مرجعها للنص. فما تيجي تتناقش مع واحد في الوزن ده بقى ما ينفعش تطلق العبارات من باب المنافق اللي عمل كذا، اللي خان الله والرسول اللي عمل كذا، ما ينفعش. ده كلام، انت كده بتعرض نفسك لخصومة شرعية مع من تجرحه بهذه الاوصاف. انتبه، ده الامور دي عايزة خطوات عديدة جدا في تحقيق نسبة القول للي قاله، ومعرفة سياقه، معرفة ملابساته، معرفة هل كان مكره ولا لا، وكان ايه اللي يرمي اليه وعبارته مقصود بها ايه، حاجات كتير جدا. لا تخيل دلوقتي الناس بقى بدأت تجودك اعلى من كده، بدأوا كمان يفتروا، يعني ينسبوا للناس كلام ما بيقولوهش، وبعد كده اللي يفتروه ده الفرية دي تبقى تشتهر فتعتبر كأنها ايه، كأنها امر مسلم، وابتدي يبنوا عليها ايه، احكام. طيب ده ان راجع على الناس في الدنيا فهذا لا يرجع عند الله عز وجل. وهناك يوم وصفه الله عز وجل بقوله يوما ثقيلا، ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراهم يوما ثقيلا. في يوم ثقيل هتقف فيه بقى قدام عشرات الناس ولا مئات الناس ممن يعني لوثت اعراضهم وفريت لحومهم، ويزداد الامر سوءا ان كانوا من اهل العلم والفضل والذب عن الدين والسنة. هتقول ايه؟ هتقف قدامهم خصم يوم يوم القيامة تقول ايه؟ طيب يبقى ان الصحابة اتفقوا على قرار كل فريق منهم في المسائل تنازعوا فيها، في العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك. وقال ايضا والصواب الذي عليه الائمة ان مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح، شو كلمة صحيح؟ يعني ثابت، لا معارض له من جنسه، يعني لا معارض له لدلالته من جنسه، من نفس مستوى ثبوته وايه صحة. وقال ابن القيم في اعلام الموقعين وقولهم ان مسائل الخلاف لا انكار فيها ليس بصحيح. العبارة دي باطلاقها كده مش صحيحة. ليه؟ بيقول فان الانكار اما ان يتوجه الى القول والفتوى او العمل. هو المنكر ده ممكن يبقى ايه؟ المنكر ده ممكن يكون يا واحد بيقول كلام غلط، بيفتي الناس فتوى غلط، او يقرر للناس عقائد باطلة، بيقول كلام غلط، يعني سواء في باب الفتاوى او في باب القضاء او في باب العقائد او غير ذلك او المعاملات، او بيكتب كتاب فيه ضلالات، او بيتكلم عن الصحابة، اي بيعمل اي باطل علمي، ده اسمه قول. خلاص، اما يكون المنكر ده في الايه، يتوجه الى القول والفتوى او العمل. العمل ده زي واحد بيشرب خمرة، واحد بيغني، واحد بيرقص، واحدة متبرج، ده اسمه عمل. عمل بياكل ربا، بيظلم الناس، بياكل اموال اليتامى، ده اسمه عمل. العمل ده منكر محتاج تغيير. فالتغيير اما والانكار اما يكون يتوجه الى القول والفتوى او العمل. اما الاول فاذا كان القول يخالف سنة، قلنا بقى سنة ثابتة ودلالتها ايه؟ نص. او اجماعا شائعا اللي هو سماه بعضهم اجماعا قطعيا، او بعضهم سماه اجماعا ايه قديما، وجب انكاره اتفاقا. يبقى اذا كان واحد بيقول كلام في فتوى او في كتاب او في برنامج او في حكم او في محاضرة، هذا الكلام يخالف نصا صحيحا او يخالف اجماعا قديما او قياسا جليا، وجب انكاره بالاتفاق. وإن لم يكن كذلك، طب إن ما كانش مخالف للإجماع والقياس والنص من الكتاب والسنة، فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. طب واحد في محاضرة أو في فتوى أو في قول قال كلام أنت شايفه غلط، بس مش مصدم للأدلة دي. فطلعت عملت مقال بيقول والله الكلام ده هو يرد عليه الحديث الفلاني ويرد عليه القول الفلاني ويرد عليه النقل الفلاني. قال فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. واحد بيعمل حاجة حرام قطعا، بيشرب خمرة مفيهاش خلاف، بيأكل ربا ده مفيهوش خلاف، يبقى وجب إنكاره قطعا. طيب بحسب درجات الإنكار، بحسب درجات الإنكار يعني إيه؟ يعني باليد إما عجزت لم تستطع فباللسان، فلم تستطع فبالقلب. وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة؟ حكم الحاكم هو من القاضي، قضاء القاضي. يبقى لو دلوقتي اثنين متخاصمين رفعوا أمرهم لقاضي، هنخلي المثال كده إن عندنا عبد الرحمن ومحمد اختصموا مع بعض. عبد الرحمن بيقول أنا سلفت محمد 10,000 جنيه على إن هو بعد سنة يردهم لي 12,000، وبعد سنة محمد بيقول لا ملكش عندي غير 10,000 بس، ورفعوا لإيه؟ للقاضي. فالقاضي قال له أنت اتفقتوا على إيه؟ قال له على إن هو يرجعهم لـ12. قال لهم بس العقد شريعة المتعاقدين، وقال صلى الله عليه وسلم المؤمنون المسلمون على شروطهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، رجع له 12,000. ده قاضي. راحوا بعد كده المفروض حكم الحاكم يرفع الخلاف، قضاء القاضي يرفع الخلاف، خلاص خلاص ده قضاء خلص اهو. هم خدوا بعض كده قاموا رايحين لقاضي تاني قالوا له والله احنا عندنا كذا كذا، وفي قاضي في البلد الفلانية قضى في بان ادفع ال 12,000 والحكم هو مختوم بقضاء القاضي الفلاني. المفروض لو في مسائل من مسائل الخلاف السائغ زي وليكن يعني زي بيع التورق اللي هو بيع من ثلاث اطراف، انك تشتري الحاجة نسيئة اشتريها تقسيط وتبيعها كاش لحد تاني غير اللي انت اشتريتها منه بتمن اقل، ده اسمه بيع الايه؟ التورق. ده مختلف في صحته. فلو انت عملت كده ورحت في بلد القاضي بتاعها بياخد بجواز بيع التورق وقال لك البيع صحيح، ما ينفعش تروح في بلد تانية لقاضي تاني بياخد بخلاف القول ده وينقض حكمه، يقول لك لا كلامه ينفذ حتى لو مخالف لايه؟ لترجيحي. امال في الحاله بتاعتنا بتاعت عبد الرحمن ومحمد ديت ايه اللي يحصل؟ هيروحوا للقاضي التاني يقول لهم الكلام ده لازم ينقض، يعني الحكم ده يلغى. ليه؟ لانه مصادم للايه؟ مصادم للنص القطعي كتاب وسنه وللاجماع القديم والقياس الجلي. يبقى بقول الفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم اذا خالف كتابا او سنه وان كان قد وافق بعض العلماء. لان انت عندك بعض العلماء قديما قالوا ان الربا لا يكون الا في النسيئه، مفيش ربا فضل. فلو ضربنا مثال بربا الفضل يقول لك انا وافقت فيه ايه فلان من علماء القدامى او بزواج المتعه اللي في قال به بعض العلماء قديما وانعقد اجماع على خلافه طبعا، يبقى بعد كده ايه؟ ما ينفعش يحتج بده لان ده مخالف للنص من الكتاب او السنه او مخالف للاجماع القديم. طب اما اذا لم يكن في المسائل سنه ولا اجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا، واحد من اهل الاجتهاد والعلم اختار قول فعمل به، او مقلدا واحد من عوام المسلمين قلد عالما في قول قاله. طيب اسباب هذا الخلاف، لا اسباب الخلاف دي مهمه بصراحه، هرجع احنا اسباب الخلاف المره الجايه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.